في دراستنا لرسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، وصلنا للإصحاح السابع، أخذنا منه جزء 11 آية اللي بيتكلم عن إجابة على سؤال وجه إليه من أهل كورنثوس: أحسن للراجل أن يتزوج ولا يعيش في البتولية؟ ونفس الكلام يطبق برضو على المرأة. فقال ده أحسن فعلا أن الواحد يعيش في البتولية أي لما يكون متزوج. لما يكون متزوج ما يسيبش مراته. وبعدين في فترات الصيام يمتنعوا عن بعض بموافقة. السؤال الثاني: الأرامل يتجوزوا ولا يقعدوا كده؟ قال لهم ياريت يقعدوا كده، بس إذا ما عرفوش يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا. وقال لأن التزوج أصلح من التحرك. التحرك بالقاف معناها الواحد يتحرق من جوه بنيران الشهر، فأحسن له يتجوز. طب افرض واحدة خصمت مع جوزها لأي سبب ويكون هو غلطان، يعني عنيف معاها، بيضربها، أي أذية يعني. قال طب خلاص تقعد بس ما تتجوز أو تصالح. ندخل بقى في الآية رقم 12، قضية جديدة. يقول: أما الباقون، بلاش كلام في أول دك هنا، أما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب. إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها. مين هنا الباقون بقى دول بيتكلم عنهم؟ هو الكنيسة اللي بيتكلم معاها بولس الرسول، كنيسة لسه حديثة العهد، ففيها ناس قبل ما يبقوا مسيحيين كانوا يهود أو كانوا وثنيين وكانوا متجوزين. مش شرط لما واحد يآمن بالمسيح مراته تآمن زيه، أو العكس، مش شرط إن امرأة تؤمن بالمسيح فزوجها يسمع كلامها ويآمن زيها. فهيبقى عندنا مشكلة إن فيه بيت فيه أحد الأطراف مسيحي والآخر غير مسيحي، هما دول الباقون بيتكلم عنه. وقال أقول لهم أنا لا الرب. طب ليه؟ لأن ربنا ما قالش حاجة بخصوصهم، السيد المسيح ما قالش حاجة بخصوص القضية دي، لأن الفترة اللي خدم فيها المسيح على الأرض كان بيتكلم مع بيوت كلها يهودية، الراجل ومراته يهود، فما فيش المشكلة دي قائمة قدامه. طيب احنا هنسمع كلامك يا بولس ولا نسمع كلام ربنا؟ في الحقيقة هي لان الكلام اللي بيقوله بولس الرسول بيقوله بالروح القدس، بدليل انه بقى وحي ومكتوب في الكتاب المقدس. فقال لهم عشان اكون صادق معاكم القضية دي بالذات أنا هقول فيها رأيي، ولكن طبعا لازم تعرفوا أن رأيي ده هو بوحي الروح القدس. أما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب. إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة، يعني هو آمن وامرأته لسه ما آمنتش، وهي ترتضي أن تسكن معه، فما قال لها خلي بالك أنا النهاردة بقيت مسيحي. قالت له لا أنا زعلانة أن أنت عملت كده، بس بالرغم من ذلك أنا مش هسيبك مش هنتطلق. قال خلاص ما تسيبهاش، مادام هي راضية تسكن معاك ما تسيبهاش. والعكس مظبوط في الآية اللي بعديها، المرأة التي لها رجل غير مؤمن، هي مسيحية وجوزها مش مسيحي، وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه. يعني إيه دي؟ برضو هي أمنت بالمسيح وراحت قالت لجوزها خلي بالك أنا من النهاردة بقيت مسيحية. فقال لها أنا مش مبسوط من اللي أنت بتعمليه، ومع ذلك أنا بحبك مش هقدر أطلقك، أنت حر. فخلاص مدام هو موافق حتى لو هو ما بقاش مسيحي يبقى هما الاثنين يعيشوا مع بعض. ليه بقى؟ قال بس ركزوا معايا في الآية دي لأن فيها معنى لازم ناخد بالنا منه. قال لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، بالرغم هو لسه ما تعمدش ولسه ما خدش الروح القدس وجايز مش ناوي، لكنه صار مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل. طالما واحد من الطرفين مسيحي الثاني يتقدس بسببه. تعرفين زي ايه؟ لما يكون عندنا قطين جنب بعض بينهم شباك، أوضة فيها نور شديد جدا والتانية ما فيهاش نور خالص، وفتحنا الشباك، هل الأوضة المنورة تنطفي بسبب الشباك ولا الأوضة الضلمة تنور بسبب الشباك؟ هذا اللي بيحصل. لو الراجل هو ومراته وثنيين الاثنين ضلمة، طيب هو آمن بالمسيح واعتمد واستنار وأخذ الروح القدس وهي ما خدتش، فالنعمة اللي فيه تنورها. ونفس الحكاية لما تكون هي برضو وثنية وتعمدت بقت منورة، النعمة اللي فيها تنور جزء. عشان كده قال الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرب. بس هنا مقدس، معلش استحملوا جماعة العملية تحركوا بتوع سي تي في دول لغاية ما يخلصوا بسرعة. مقدس هنا ومقدسة مش بمعنى ان هما ما يحتاجوش معمودية، لكن اقول لكم بمعنى ايه. فاكرين الرؤية اللي شافها بطرس، ملاية نازلة من السماء وفيها جميع دواب الارض، وقال له قم يا بطرس اذبح وكل. فقال له كلا يا رب حاش. ليه؟ قال له لأنه لم يدخل فمي قط شيء نجس أو دنس. فقال له صوت من السماء يقول له ما طهره الله لا تدنسه أنت. طهره الله معناها الله خلقه، طهره الله معناها الله قبله. الكلام هنا كان عن إيه؟ عن حيوانات. يعني مثلا مذبوح قدامه في الملاية دي او موجود معاه اللي يقول له اذبح وكل، موجود مثلا كلاب وقطط واسود ونمور. حد في الدنيا بياكل كلاب وقطط؟ فقال له يا رب مش ممكن. او جايز فيها لحمة خنزير واليهود ما ياكلوش الخنزير؟ قال له كلا يا رب ما اقدرش اكل. قال له ما طهره الله لا تنجسه أنت. فإذا كان الكتاب المقدس بينظر للحيوانات وللخليقة التي خلقها الله أنها خليقة مقدسة وطاهرة، فكم يكون الإنسان حتى لو كان غير مسيحي؟ شفت المعنى جاي إزاي؟ حتى لو كان غير مسيحي فهو مقدس لأن الله خلقه. بس ده ما يمنعش ان احنا نحتاج المعمودية والميرون عشان يسكن فينا الروح القدس. في فرق بين حاجة ربنا خلقها فبقى ليها كرامة، وان كمان كرامة زيادة بقينا ابناء الله بالمعمودية ومسكن للروح القدس بالميرون. في آية ثانية لما ربنا قال للفريسيين ايها الجهال والعميان ايهما اعظم، الذهب ام الهيكل الذي يقدس الذهب؟ فهنا بيتكلم عن حاجات جماد. لما يقول ايهما اعظم، القربان ام المذبح الذي يقدس القربان؟ فاذا كان الحجر بقى مقدس والذهب بقى مقدس، فكم يكون الانسان؟ ويقول ربنا كمان إن كانت البقورة مقدسة فكذلك العجين، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان. الآية دي اتقالت عن إبراهيم وأولاده. طالما إبراهيم أبو الآباء مقدس ده البكورة، يبقى كل العجينة مقدسة بسببه. بلاش كلام في أول دكة يا قدير، أنا سامع صوتك من هنا. إذا كان إبراهيم هو الأصل يبقى الأغصان كلها زي الأصل، هو مقدس يبقى الأغصان مقدسة. فبنفس النموذج يبقى لما يكون الراجل اتعمد البيت كله بقى مقدس بسببه، لما المرأة تتعمد البيت كله يبقى مقدس بسببها. ويقول وإلا فأولادكم نجسون. ما لما كانش الراجل والمرأة مقدسين يبقى الأولاد نجسين. أولاد نجسون معناها يعني ربنا يرحمنا يكونوا أولاد زنا. لكن لما دول يكونوا أولاد زواج، في فرق كبير جدا بين الزنا والزواج. حتى لو كان الناس المتجوزين دول مش مسيحيين، مش واخدين السر المقدس بتاع الكنيسة والروح القدس والصلاة والإكليل والمذبح، لكن ده زواج. فقال انتوا ليه تنظروا للزواج نظرة وحشة حتى لو كان احد الطرفين مش مسيحي؟ اولادكم مش نجسون، اما الان فهم مقدسون. الآية دي بقى ممكن الناس تفهمها غلط. تتفهم ازاي غلط؟ يقول لك مدام بولس الرسول قال كده يبقى ممكن واحد مسيحي يتجوز واحدة يهودية أو وثنية وتبقى مقدسة فيه وأولادهم مقدسين، أو واحدة مسيحية تقبل الجواز من واحد يهودي أو وثني ويبقى هو مقدس فيها وأولادهم مقدسين. الكلام ده مش مظبوط. في فرق بين وضع قائم والكنيسة بتصلحه، ان الاثنين اصلا كانوا وثنيين ومتجوزين بقالهم 10-15-20 سنة ومخلفين اولاد، واحد منهم اتجوز نخرب البيت ونقول لهم اتطلقوا؟ لا، يستمر. طب النهارده واحد مسيحي ولسه هيتجوز يروح يدخل نفسه في مشكلة؟ نقول له لا، متتجوزش غير حد مسيحي بس. طب واللي قاله بولس الرسول نقول ما قالش على الحاله بتاعتك، قال على ناس اوريدي متجوزين وضعهم بقى متلخبط، فبنصححه بنظبطه. طب ايه الدليل ان مش مسموح للانسان المسيحي ان يتزوج انسان غير مسيحي؟ في نفس الاصحاح 39 بيقول المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن يريد، بس إيه؟ في الرب فقط. المرأة لما تكون متجوزة مش ممكن تتجوز تاني، افرض زوجها توفى خلاص هي حرة، ممكن تتجوز، تتجوز أي واحد؟ أي واحد، بس بشرط يكون إيه؟ مسيحي. والآية الثانية في كورنثوس الثانية صح 6:14 بتقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. تحت نير معناها في ارتباط، ما يكونش حاجة ربطاني بشخص غير مؤمن. ليه؟ قال لأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلمة. إيش جاب البر مع الاسم وإسجاب النور مع الظلمة؟ أرجو يكون الأمر واضح دلوقتي في أذهانكم إن في فرق بين اتنين مش مسيحيين متجوزين ومخلفين، واحد منهم آمن فنقول لهم لا ما تتطلقوش خليكم زي ما انتم، وفرق بين واحد لسه عايجوز وعمال يدور على حد ما يكونش غير مسيحي ويدخل في مشكلة. طيب افرض يا معلمنا بولس الطرف اللي ما امنش بالمسيح مش مبسوط وعايز يمشي، يعني الراجل زعل ان مراته بقت مسيحية وده علقة وقال لها هطلقك، او العكس المرأة لما لقت جوزها بقى مسيحي اتخنقت معاه وزعقت وقلت له مش ممكن اعيش معاك، ازاي تسيب دين ابائك واهلك، انت انسان خاين اللي ملوش خير في دينه ملوش خير في اهله، انت مادام غيرت دينك انا ما احلش ليه، مش عايزة تعيش معاك، نعمل ايه؟ قال في الآية 15 ان فارق غير المؤمن فليفارق. عايز يمشي يمشي، يعني ما نبتديش احنا ايه بالشر. واحد بيقول لمراته يا بنت الناس انا من النهارده بقيت مسيحي وانا ما عنديش مانع تعيشي معايا بالوضع اللي انت ترضيه، قلت له لا ما عايش معاك طب مع السلامه، تقول له لا ده انا عايزاك، يقول لها خليك، تقول له لا ده انا عايزاك وتسيب اللي انت فيه، يقول لها لا ما تسيبش اللي انا فيه. إن فارق غير المؤمن فليفارق، ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، يعني ما يبقاش ضميرك تعبان، ما تجيش الست تقول أنا من يوم ما اتنصرت جوزي سابني ضميري تعبان إن هو أنا ما يعني مش بخدمه، نقول لها أنت سبتيه بمزاجك، تقول لا ده هو اللي طردني، خلاص يا بنتي انت في حل. ليس الاخ او الاخت مستعبدا في مثل هذه الاحوال، ولكن الله قد دعانا في السلام. يعني ايه بقى دعانا في السلام دي؟ ركزوا، جميله جدا. دعانا في السلام يعني لازم نعيش في سلام في البيت، فاذا كان الطرف الاخر راضي بهذا الوضع وعايشين في سلام خير وبركه، مش راضي نقول له اللي انت عايزه يعمله، اسيب لك البيت تسيب انت البيت بس نعيش في سلام. ودعانا في السلام معناها برضو مفيش طرف يجبر الطرف الاخر على قبول الايمان، الحكاية بالسلام، ومفيش طرف مسيحي يعتدي بالضرب او الاهانة او الكلام اللاذع على الطرف الآخر، لأن الموضوع مفروض يجي بالسلام. أنت بقيت مسيحي، ورينا بقى مسيحيتك شكلها إيه. مش ترجع تخلي اللي حواليك مسيحيين بالعافية وتضربهم وتعمل خناقة. عمرها ما تكون المسيحية بالخناقة. الله دعانا في السلام. فإذا لقيت البيت هيمشي في سلام خير وبركة، في إزعاج حلها بطريقة يبقى فيها سلام. وبرضو فيها سلام يعني إيه؟ يعني حتى لما ينفصلوا عن بعض ينفصلوا بطريقة محترمة، لا فيها إهانة ولا ضربة ولا محاكم ولا زعيق ولا بتاع. اللي انت عايزاه خديه، تقول لك اكتب لي الشقة، خد الشقة وخد العيال، خد اللي عايزه، بس انا انفد بجلدي لان انا عرفت المسيح. منتهى السلام. طب افرض هي قالت له لا بس مش هسيبك، لا خلاص انا معاكي ومش هجبرك على حاجة، اللي انت عايزه مش هجبرك عليه. جايز مع الوقت بقى هي تحس ان هو انسان اتغير وبقى حلو قوي بسبب المسيح، فتبتدي تقول له عرفني مسيح. عشان كده احنا عندنا آية مهمة كلكم حافظينها، تقول إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. كان هنا إن كان ممكنا وحسب طاقتكم. ليه؟ افرض أنا عايز أسالم والآخر مشاغب، أنا مش قادر أحفظ سلام. افرض ان انا قدمت ايد السلام والصفح والحب والاخر مش طايقني، هعمل له ايه؟ طيب هجبره على السلام. ويقول ايضا فلنعكف، اذا نعكف يعني نواظب على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. دايما الاطراف الاخرى تتاثر بيا لو كنت بقى عاملهم باحترام وبسلام مش بالعنف، لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام. أول ما تلاقوا خناقة وناس بتزعق في بعض، مش ممكن يكون ربنا في الجو ده، مش ممكن. ليس إله تشويش بل إله سلام. ويقول أيضا اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. يبقى الله قد دعانا في السلام. بعدين يرجع في الآية 16 يقول انت عارفين ليه أنا وافقت إن شخص مسيحي يعيش مع شخص غير مؤمن ويستمره وما نخربش البيت ما يطلقوش؟ قال لأنه كيف تعلمين أيتها المرأة، هل تخلصين الرجل؟ إيش ده الراكب مجايز تبقى أنت سبب في أنه يخلص؟ أو كيف تعلم أيها الرجل هل تخلص المرأة؟ أنت يا اللي بقيت مسيحي إيش عرفك مجايز مع الوقت تكسب مراتك للإيمان وتخلص هي أيضا؟ نفس الآية دي قالها بنفس المعنى معلمنا بطرس في رسالته الأولى، قال أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن، اخضعوا ليهم حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة. لا يطيعون الكلمة دخل في معنيين، ممكن واحد مسيحي لكنه مش بتاع ربنا لا يطيع الكلمة، دي كتير جدا. وممكن واحد لا يطيع الكلمة معناها أصلا ما بقاش مسيح، مراته بس هي اللي قطعت الكلمة وبقت مسيحية. وإن كان البعض يطيع الكلمة يحصل لهم إيه؟ قال يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، من غير ما أنت تتكلم ولا توعظين. هو شاف الفرق بين الظلمة والنور. واحدة عايشة معاه بقالها 15 سنة مراته، شايف فيها العند، شايف فيها الصوت العالي، شايف فيها ألفاظ جارحة، شايف فيها الإهمال عدم النظافة. وشايف الدنيا مكركبة. بعدين فجأة لقى كل حاجة بقت جميلة، ألفاظها بقت رقيقة، تعاملاتها حنونة، ومحبتها بقت فائقة، واهتمامها بالبيت. اللي حصل؟ انت اتغيرت. تقول له ايوه انا اتغيرت. اللي حصل لك؟ اصلا انا بقيت مسيحي. طب هو شايف حاجة حلوة يكرهها ليه؟ يقول لها ده اتحسنتي قوي. بدون ما توعظ تقدر تربحه بسيرتها المقدسة. عشان كده عايزكم تركزوا، لان في بداية المحاضرة كان في ناس بتتحرك كتير. الموضوع اللي بيناقشه بولس الرسول هو ناس كانوا مش مسيحيين، واحد بس في البيت بقى مسيحي. هل بسبب الواحد المسيحي ده نعمل خناقة او زعل؟ قال لا، خليك عايش في هدوء. اذا هم عملوا لك المشكلة سيبهم، لكن هم قابلين الوضع عيش معاه، وجايز وانت عايش معاهم تبقى سبب بركة ليهم، النور اللي فيك ينورهم. وبرضو هكرر، مش معناها ان واحد هلسه هيبتدي يعمل بيت ينتخب واحدة ما تكونش مسيحية او العكس. لازم يقول لك شروط المرافقة الموافقة. واحنا في كنيستنا القبطية بالذات مش بس بنشترط ان يكون الزوجان مسيحيين، ولكن بنشترط يكونوا اقباط ارثوذكس، او يكونوا من الارثوذكس المتحدين معانا في الايمان. لكن حد يختلف معانا في الايمان هيعيشوا ازاي؟ هو احنا نقدر نعيش بدون كنيسة؟ نقدر نعيش بدون المسيح؟ نقدر نعيش بدون الممارسة الروحية الكنسية؟ يعني مثلا احنا في الصيام في طرف ما بيصومش لان ديانته او مذهبه ما بيؤمنش بالصيام، البيت هيعيش ازاي؟ حد صايم حد مش صايم، جايين نحتفل بعيد الميلاد، في طرف يحتفل 25 ديسمبر و 27 يناير، البيت ازاي يبقى فيه اتفاق؟ الجو يبقى ما فيهوش الاتفاق. مش عارف، واحد بيحتفل بالبسخة ويكون التاني بيعيد عيد القيامة في نفس الاسبوع، طب تيجي ازاي؟ في طرف بيقبل اعتراف والتاني لا يؤمن بالاعتراف. في طرف يحب القديسين ومعلق صورهم في البيت والتاني بيحبش الصور يعتبرها عبادة أوثان. يعيش مع بعض ازاي؟ الا اذا كانوا الاتنين ملهمش في ربنا، دي حاجة تانية بقى. لكن طالما الواحد يعرف ربنا متمسك بإيمانه، لما يجي يرتبط بشخص يوفقه في هذا الإيمان وهذه الممارسة، يطلع البيت سوي من طفولتهم. الأطفال يطلع يشوفوا بابا وماما متوافقين في الخير، متوافقين في العمل الروحي، فيبقى الجو ماشي كويس. كل الجو المثالي اللي انا بقوله ده مش متوفر لأسرة غلبانة كان وثنيين، فاحنا بنلصة. واخدين بالكم؟ عامل زي ايه؟ لما يجي بيت متشرخ وقولون عايزين البيت ده الحقه في شكله كده بيخوف، فيجي المهندس يقول له عايز ترميم، نرممه. لكن عشان احنا بنقدر نرمم البيوت المتشرخة، لما اجي ابني بيت جديد ابنيه متشرخ وقول نبقى نرممه؟ لا طبعا. لما ده هنبني حاجة جديدة نبنيها على ايه؟ على اصول مظبوط. لو حصل تشرخ نبقى نرمم، لكن احنا نتمنى ان الحاجة اللي تتبني من الاصل تبقى ماشية مظبوط. في الآية 17 يقول غير انه كما قسم الله لكل واحد، كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك، وهكذا انا امر في جميع الكنائس. الآية دي معناها ايه؟ انت راجل طلعت في بيتكم لقيت نفسك مسيحي من طفولتك، ظروفك كده، ربنا قسم ليك انك تطلع تلاقي جوك مسيحي. واحد تاني طلع لقى جو مش كده، واللي حواليه بيعبدوا الاوثان او يهود، ما يتضايقش، ربنا قسم كده. كما قسم الله لكل واحد، كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك. ليسلك هنا معناها تكيف ظروفك على اللي انت فيه، وما تقعدش تقول شمعنا فلان، انت ظروفك كده، يلا بقى ايه، وفق نفسك حسب هذه الظروف وعيش. وقال الكلام ده، انا مش بقوله لكم انتوا بس يا اهل فليبي يا اهل كرونسوس، ده انا بقوله في جميع الكنائس. حكاية في جميع الكنائس زي ما قال لأهل كرونسوس برضو قبل كده، أرسلت إليكم تيموثاوس عشان يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. يعني عايز يقول لهم أنا الكلام اللي بقوله لكم كلامي واحد، مش بتغير، مش كل حتة أقول كلام غير التاني. هي القاعدة اللي أنا بقولها لكم بقولها في كل الكنائس. وبرضو قال على نفسه إن أنا بهتم بجميع الكنائس، زي في كورنثوس الثانية صحيح 11 آية 28. الآية 17 دي بيفسرها في الآية اللي بعدها 18. قال دعي أحد وهو مختون فلا يصر أغلف، ودعي أحد في الغرلة فلا يختتن. طبعا انتوا عارفين الختان معناها اليهود، الأغلف معناها واحد أممي، والغرلة هي حتة الجلد اللي بتتقطع في عملية الختان. بس هنا يهمني كلمة مختون يعني يهودي، وأغلف أو غرلة معناها أممي وثن. فبيقول لو واحد أصلا يهودي وبقى مسيحي خلاص الموضوع ما يفرقش معاه، واحد اصلا اممي وبقى مسيحي برضه ما يفرقش معاه، المهم بقينا مسيحيين، ما اقعدش بقى افكر في الخلفيه بتاعتي. بس الشيء العجيب ان النص الثاني من الايه نقدر نفهمه بسهوله، احد دعي في الغرله فلا يختتن، معناها واحد ما كانش مختتن ممكن نختنه. قال لا مش لازم. طب اللي هو كان مختون ازاي بقى اغلف؟ ازاي بعد ما اختتن نرجع له ونحط له حتة الجلدة دي؟ في الحقيقة كانوا بيعملوا كده. شوف هنقراها في سفر المكابيين اصحاح 1، بيقول في تلك الايام خرج من اسرائيل ابناء منافقون. منافقون هنا بمعنى اشرار، بمعنى بيجاملوا الوثنيين على حساب إيمانهم. عملوا أغروا كثيرين قائلين هلما نعقد عهدا مع الأمم حولنا فإننا منذ انفصلنا عنهم لحقتنا شرور كثيرة، يلا نتفق مع الوثنيين ونبقى أصحاب. وبادر نفر من الشعب وذهبوا إلى الملك فأطلق لهم أن يصنعوا بحسب أحكام الأمم. راحوا قالوا له احنا عايزين نبقى زي الامم. قال له خلاص مفيش معنى، كل القوانين اللي بتتنفذ على الامم انت تتنفذ عليكم، لكم الحقوق. فابتنوا مدرسة في اورشليم على حسب سنن الامم، عملوا مدرسة وثنية جوه اورشليم، واللي عملوها اصلا يهود، وعملوا لهم غلفا. عملوا لهم غلفا يعني عمل عمليات تجميل تخليه كأنه مش مختتم. تخيلوا من كتر إحساسهم بالعار إن هم يهود، حتى الحكاية دي قالك مش عايزينها تبقى باينة في جسمنا. وارتدوا عن العهد المقدس ومازجوا الأمم، امتزجوا بيه وباعوا أنفسهم لصنيع الشر. بولس هو بيقول دعي أحد وهو مختتم فلا يصير أغرل حاطط في باله اللي حصل ايام المكابيين، وقال يعني بالذمة دي تفرق ايه بقى، مختون ولا مش مختون، تفرق ايه؟ عشان كده بولس الرسول كان بيقول لأهل غلاطيا: ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا. ناس أمم وجنب أو مسيحيين، احنا مالنا مال الختان؟ لا ينفعكم المسيح شيئا. فعايز يقول اللي دعي وهو مختون خليه مختون وبقى مسيحي، ما فرقتش. دعي وهو أممي أغرل خليه زي ما هو ويبقى مسيحي. ويكمل: ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا، بل حفظ وصايا الله. الفكر اليهودي قايم على الحرفية، الفكر المسيحي قايم على الجوهر. الحرفية تفكر انت تلبس ايه عشان تبقى متدين، لازم تلبس زي معين، هو ده اللي خليك متدين. طب والقلب من جوه مش مهم، المهم اللبس. عشان تبقى متدين لازم تعمل الحركات دي بالطريقة الفلانية، تدخل كده وتخرج كده وتعمل كده. طب والقلب من جوه زي ما هو فيه الفساد. الفكر المسيحي لا، البس عايز تلبسه بس قلبك يبقى حلو. ليس تسريحة الشعر ولا قصة الشعر ولا الموضة ولا الأزياء ولا الشكل ولا الحقيقة دي تفرق ايه، تفرق ايه في الآخر؟ ما الشعوب زمان كان كل شعب ليه زي خاص بيه، النهاردة مع العولمة الناس كلها بتلبس بدل، لكن زمان كان كل شعب ليه زي خاص بيه، تفرق ايه عند ربنا؟ المهم حفظ وصايا الله. ويقول في غلاطيا: في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. ومرة تاني برضه يقول: في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. الخليقة الجديدة معناها قلب جديد بفكر جديد باتجاه جديد، لكن الشكل الخارجي هيفرق ايه؟ ويقول: ليس يوناني ويهودي ختان وغرلة، بربري وسكيسي. بربري ده معناها واحد من الشعوب غير اليونانية، يعتبرهم همج. وسكيسي دول ناس كانوا ساكنين ناحية روسيا أو في شمال أسيا الصغرى. عبد حر، ما تفرقش بين المسيح الكل وفي الكل. أخشى إن إحنا المسيحيين أحيانا برضو نتزمت على المظاهر الخارجية وننسى القلب من الداخل، ونرجع تاني للفكر اليهودي الحرف. أنا دايما بكرر الحكاية دي، محدش يزعل مني، لأنه اتجاه يجب أن يتصلح فينا في شعبنا. ممكن نزعل على هزة في اللحن وقعت وأنا قلبي مليان بالسواد من ناحية أخويا مش بحبه. ممكن نزعل عشان واحد أكل الساعة 12 وثلاث دقايق وعنده جسارة يدخل يتناول، والثلاث دقايق دول فرقوا معاه قوي، بينما هو في أحقاد بينه وبين زميله أو في نجاسة أو في أي حاجة. ممكن نزعل على أكل أكلناها مش عارف إن داخل فيها لبن مجفف وما قالوا ليش وقديني كسرت صيامي، وبزعلان جدا على إن عملت حاجة زي كده، بينما أنا قلبي مليان بالشرور وما انزعجتش. مش كده وبس، ممكن يكون ابني في البيت ملوش أي علاقة مع الله وأنا ما انزعجتش، لا بيحضر قداس ولا بيتناول ولا ليه أب اعتراف ولا بيصلي بالإجبية ولا منتظم، والأمور بالنسبة لي لا ده واد مؤدب وحلو وجميل، يعني معلش الحاجات دي تيجي بعدين. بعدين عرفت إنه بيشرب سجارة أنزعج جدا، يعني كل اللي فات ده مش مهم، وهي السجارة الكارثة. طبعا مش معناها إن السجاير صح، بس أنا بقول إحنا إيه، في معاييرنا بقت مختلة. ببص على حاجة مظهرية وسيب الجوهر. ليس الختان شيئا وليست الغرة شيئا، بل حفظ وصايا الله. يقول السيد المسيح: أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. مش إن أنتوا تبقى شكلكم، يعني لو عملتوا الوصية تبقوا حبايب. وبيقول معلمنا يوحنا في رسالته: بهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. مش إن احنا نلتزم بمظاهر خارجية. ويقول: من يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه. ويقول ربنا يسوع: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه أظهر له ذاتي. هي دي التدين الحقيقي، إن أنا أحفظ وصية ربنا. التدين الحقيقي في غلط يقول: احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. التدين الحقيقي إن أحمل أثقال الناس وأريحها، ده ناموس المسيح مش المظاهر الخارجية والتدقيقات المريضة ملهاش معنى. فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس، ده بيتكلم مع اليهود، بيقول له: أنت بتفتخر إنك أنت ابن إبراهيم وعندك الختان، الختان ده ينفع إن عملت بالناموس، ولكن إن كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرلة. أنتوا عارفين دي لو أنا بترجمها للغة العهد الجديد أقول لكم معموديتك تنفع لو كنت بتعمل بناموس المسيح، ولكن لو كنت متعدي لناموس المسيح فقد صارت معموديتك كأنك مش متعمد. إذن إن كان الأغرل اللي هو مش مختتم يحفظ أحكام الناموس، أفما تحسب غرلته ختانا؟ كلام اللي بيقوله بولس الرسول ده كلام خطير جدا على مسامع اليهود. يقولوا له: معقول يعني واحد أممي من الكلاب، لأن الأمم في نظر اليهود كلاب، لو حفظ الناموس راسه براسي أقول له أحسن منك، لأنك أنت ابن الناموس ومختتن ومن نسل إبراهيم، وأهنت الناموس بأنك ما حفظتوش. التاني الغريب حفظ الناموس طول عمره، لم يقتل ولم يزني ولم يشتهي ولم يشهد بالزور، وبيكرم الأب والأم، وعرف إله إسرائيل بينما هو من حظيرة غريبة. مش ده يبقى أحسن منك؟ كلمة اللي قالها المسيح: لم أرى في كل إسرائيل إيمانا بهذا المقدار، للمرأة الكنعانية. مش قال يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وأبناء الملكوت يطرحون خارجا؟ الإنسان اللي كان ليه فرصة منذ طفوليته أن يطلع إنسان كويس وضيع فرصته، واحد تاني ما كانش عنده الفرصة وعافر لغاية ما جابها، مش ده يحسب أفضل من الإنسان اللي ضيع فرصته؟ أفما تحسب غرلته ختانا؟ اليهود يقولوا: لا طبعا، ختان إيه؟ إحنا كفينا إن إحنا أولاد إبراهيم. ويقول: وتكون الغرلة التي من الطبيعة وهي تكمل الناموس تدينك أنت الذي في الكتاب، والختان تتعدى الناموس. ربنا هيقول: الغرباء نفذوا الوصية، وانتم يا أولاد الإنجيل مش عارفين تنفذوها. ينفع يكون أبناء هذا الجيل أحكم من أبناء النور في جيلهم؟ تنفع؟ لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا. احنا ربنا مش هيتخدع، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، والختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. انت عارفين دي معناها ايه؟ فتحوا دانك كويس. ربنا مش بيضحك عليه لما ناكل عدس وفول واحنا بننهش لحم بعض، وربنا ما يضحكش عليه وبقى انا مطمن ان انا تممت الواجبات. ربنا الواجبات ايه؟ فين قلبك؟ شكله ايه؟ اقول له مش انت كنت عندك عايز صيام؟ ادي صومنا قداس صلينا وتناول تناولنا واعتراف رحت اعتراف والخانات بنسددها. قلبك شكله ايه من جوه؟ ربنا لا يشمخ عليه. يقول معلمنا بولس في روميا 13: لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. أنا عارف أن كل واحد قاعد دلوقتي يقول فعلا الكلام ده مظبوط بتاع الإنجيل، بس فلان ده بالذات ما يستاهلش المحبة، وأنا ليا ظروفي وهو تعبني وهو مزعج وهو مقرف وهو يستاهل. ضيعت نفسك. لا تستثني نفسك من وصية المسيح، ولا تستثني إنسان من وصية الحب. قدم الحب للجميع. لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة: أن تحب قريبك كنفسك. كأن بولس الرسول بيقول الوصايا دي مظاهر خارجية، لكن العمق بتاعها الحب. المحبة لا تصنع شرا للقريب، المحبة هي تكميل الناموس. هذا الجوهر بتاع الوصية، حفظ وصايا الله. خلي بالكم إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. خلصنا معناها الوقت بيجري والعمر بيجري وقربنا نروح. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة. هي دي المسيحية. البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات، لا الختان ولا الغرلة، بل حفظ وصايا الله. وبعدين يرجع تاني يقول: الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها. يعني ما تغيرش وضعك، دعيت وأنت عبد فلا يهمك، يعني خليك عبد. ايه يا بولس الرسول، مش انت المفروض المسيحية تحارب العبودية؟ يقول لك بس استنى اصبر علي. لو احنا قلنا واحد سيد عنده عبيد وبقى مسيح، لو قلنا العبد اللي هيبقى مسيحي هيتحرر من العبودية، كلهم هيبقوا مسيحيين. عشان ايه؟ عشان يتحرروا من العبودية، مش عشان بيحبوا المسيح. احنا مش عايزين نخلي المسيحية رخيصة، ان يبقى في مقابل مادي نتيجة الايمان. انت عارف اللي يقول لك انت عليك شيك، لو انكرت المسيح هسدد لك الفلوس ومبقتش مسيحي. الحكاية رخيصة بفلوس، خد بالك. فهو قال لهم لا، حتى لو سيدك مسيح وانت لقيته تحول في طباعه بعد ما كان سيد فظ وعنيف بانسان وديع وجميل، بعد ما كان بيتعامل معاكم باستعلاء وكبرياء ابتدى يتصاحب عليكم، بعد ما كان بيظلمكم بدا يتعامل معاكم بالحب والعدل، فانت احببت المسيح بسببه وبقيت مسيحي، خليك عبد زي ما انت. مش مفروض مسيحيتك تديك صلاحيات او اجر ارضي، او تديك مكاسب ومنافع زمنية. ما يهمكش فرقت ايه معاك، دعيت وانت عبد فلا يهمك، بل وان استطعت ان تصير حرا فاستعملها بالحلال. لو قدامك فرصة تبقى حر مفيش مانع، بس ما يبقاش هو ده مربط الفرس. فيش فرق بين عبد وحر، المهم بقيت مسيح. حكاية ازاي يبقى حر، كان عندهم زمان نظام، انتوا عارفين العبد غير الخدام. الخدام اللي هو الاجير اخر النهار بياخد اجرته ويروح بيته، لكن العبد كان بيروح السيد يشتريه من سوق العبيد ويبقى ملكه. ملكه زي ما انت بتشتري تلاجة وتشتري جاموسة، فمش بياخد اجرة. حد فيكم بيجي اخر النهار يدي التلاجة اجرة؟ شكرا اشتغلت النهار ده. او فلاح عنده جاموسة في الغيط شغالة طول النهار في الغيط واخر النهار بيحلبوها، يجي يديها اجرة؟ دي ملكه. فكان العبيد زي كده. طب ده هيشتري حريته ازاي؟ كان عملوا نظام في الدولة الرومانية ان العبد ممكن في اوقات فراغه يعمل شغل زيادة ياخد عليه اجر، ويروح في الهيكل بتاع الاوثان يدي الفلوس دي لكاهن الوثن يفتح له بيها حساب عنده، يقعد يشتغل 10-15-20 سنة، لان الاجر اللي بياخده كان بيبقى قليل، لغاية ما يتجمع عند الكاهن ده التمن اللي ممكن يتحرر بيه. فيروح سيده للهيكل ياخد الفلوس دي من الكاهن ويطلق العبد ده حر، اشترى نفسه ويبقى حر بعد كده. وكان يعتبروه ملك للإله لأن هو أطلق حريته من داخل معبد الأوثان. فبيقول لو أنت دعيت بقيت مسيحي وأنت أصلا عبد ما يهمكش. ولكن كلمة ما يهمكش مش معناها أنا بلزمك تقعد طول عمرك عبد. لو عندك فرصة تبقى حر اعملها، بس أرجو ما يكونش الموضوع دوت بيزعجك، عبد أو حر المهم أنت مسيحي. وأرجو ما يكونش قبولك للإيمان يبقى سبب في منفعة زمنية مادية. شوف السمو، كأن الواحد يقول أنا عايز أبقى مسيحي عشان خاطر المسيح مش عشان حسن أوضاعي. بالعكس ده كان بيحصل العكس بقى. لما الواحد بيبقى مسيحي أوضاعه مش بتتحسن، بتسوء. فإذا دعيت أنت عبد ما يهمكش. في أفسس يقول أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعب في بساطة قلوبكم كما للمسيح، كأنه هو المسيح اللي أنت بتطيعه. ليه بقى؟ قال لأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب. ربنا حررك من حاجة أهم من الشغل. والحر المدعو هو عبد للمسيح. خلي بالكم من دي. واحد شغال عبد بقى مسيحي هو عبد حسب الجسد، لكن في الحقيقة ربنا حرره من حاجات جواه كانت وحشة، فيسلك سلوك الأحرار وهو بيشتغل عبد. طب والحر الراجل الغني اللي عنده فلوس وبقى مسيحي صار عبد للمسيح، فبقت الرؤوس السبت أنا عبد للمسيح وأنت حر في المسيح. إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. كلمة في الحقيقة دي يعني إيه؟ يعني في حرية مزيفة، حرية حقيقية حقيقية لما تيجي المسيح يحررنا من الخطية. يقول إذ عتقتم الخطية صرتم عبيدا للبر، ويقول إذ عتقتم الخطية صرتم عبيدا لله. ولما بولس الرسول بشر أنسيموس العبد اللي كان هربان من سيده فيليمون وآمن بالمسيح واعتمد، راح مرجعه لفيليمون. خلي بالكم كان المفروض العكس، ده بقى مسيحي انت بقى ما تودهوش لسيده اللي كان بيظلمه. قال له يا حبيبي ما دام انت بقيت مسيحي تبقى ملتزم، من ضمن الالتزام انت كنت هربان من سيدك ارجع له. طب لما هرجع له ممكن يموتني. قال له ما تخافش، انا هكتب لك رسالة لفيليمون اقول له انه ما يموتكش. فقال له اقبله لا كعبد فيما بعد بل افضل من العبد اخا محبوبا. فاللي دعي في الرب وهو عبد هو عتيق الرب، والحر هو عبد للمسيح. كلمة عبد للمسيح زي ما قال الذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح. صحيح أنا تحررت من ناموس العهد القديم بس بقيت تحت ناموس المسيح. كلمة ناموس معناها قانون، أنا تحت قانون المسيح، ليه قانون ليه نظام بيحكمني. الحرية اللي مش محكومة تبقى فوضى، فالحرية اللي فيها نظام فيها التزام تبقى حرية حقيقية. فأنا تحت ناموس المسيح. ويقول إنما دعيتم للحرية أيها الأخوة، غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد. فرصة للجسد يعني إيه؟ نقول لواحد احنا دلوقتي صايمين صيام الميلاد، يقول لا المسيح حررني من الصيامات. هي هو مش بيتحرر من الصيامات، هو عايز يدي فرصة للجسد يأكل ويشرب ويمتع نفسه بالملذات. طب المسيح اللي حررنا من الصيامات مش قال متى صمتم اعملوا كذا وكذا؟ مش في صيام، مش قال عن الشيطان هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم؟ مش هو نفسه صام المسيح؟ ففي انسان يستخدم الحرية غلط، يصيرها فرصة للجسد. بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعض. يقول لا بخدمة العين كمان يرضي الناس. عارفين يعني خدمة العين؟ خدمة العين معناها في سوبرفايزر، في مراقب، طول ما هو بصص لي اشتغل، يدير وش ابطل شغل، سموها خدمة العين. خدمة العين دي بتخلي الواحد عبد، بيخاف من واحد فوقيه بسنتي. يعني احيانا بيبقى الموظف فوقيه المفتش بتاعه دوت يمكن يكون اقدم منه بسنة، ممكن يكون مرتبه اكتر منه بعشرة 15 جنيه، بس هو متعين رقيب عليه فيخاف منه. يعني ياريته بيخاف من وزير ومن رئيس، ده بيخاف من حد اضعف منه. ليه؟ لانه شغال خدمة العين. التاني اللي هو شغال بقلبه يخاف من مين؟ انا شغال احسن واحد. فقال لا ما تشتغلوش بعد كده بخدمة العين كمان يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب. يقول معلمنا بطرس كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد لله. شوفوا ازاي اكون حر وعبد لله. ان الواحد يبقى حر في داخله يتصرف بحرية، لكن الحرية دي بتخليه كمان ماشي بمخافة الله، ما عملش حاجة تخالف ضميره. قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. بولس الرسول العمال يقول له انت دعيت وانت عبد ما يهمكش، رجع قال لا تصيروا عبيدا للناس. ازاي بولس؟ مش انت لسه بتقول ما يهمكش؟ قال هو عبد، عبوديتك للناس مش الشغل. واحد مشغلك عنده شغل العبيد اشتغل ما يهمكش، لكن عبيد للناس هنا بمعنى واحد انت ماشي وراه زي التابع، بيحركك بإرادته، يغير إيمانك، يغير مبادئك، يذلك، ما تديش فرصة لحد يذلك. إذا كان عايزك تشتغل اشتغل، يكتر الشغل كتر المجهود، خليك أمين، لكن ما تبقاش عبد للناس. اشتريتم بثمن. في العهد القديم ربنا قال ان عن اليهود شعب الله اسرائيل لانهم عبيدي الذين اخرجتهم من ارض مصر لا يباعون بيع العبيد. عبيدي انا محدش ياخدهم. ويقول ايضا قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله. خدناه في الإصحاح المقدس السادس. معلمنا بطرس يقول عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب أمال افتدينا بإيه؟ قال بده من كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. شوف انت عبد عمال بتعافر علشان تشتري حريتك بعد 15 سنة لأنك بتحوش ملالين. المسيح اشتراك بدم غالي جدا ما تقدرش انت عليه ولا الدنيا كلها تقدر عليه. اشتراك بدمه، فصرت انت عتيق الرب حتى لو كنت في الشكل الخارجي عبد عند الناس. يا ناس شغالين عبيد ولكنه قلب من جوه حر، وانسان تاني ملك قاعد على عرش وقلب من جوه قلب العبد. هيرودس اللي حكم على يوحنا المعمدان بقطع الرقبة مش كان عبد؟ لانه مش قادر يخالف تعليمات الامرأة الخليعة اللي رقصت قدامه. يوحنا المعمدان اللي اتقطعت راسه مش كان حر؟ لانه واقف يقول له لا يحل لك. ما يهمناش المنظر الخارجي. دايما تفتكروا معايا القصه اللي درسناها في سفر الاعمال، ان بولس واقف قدام الوالي بتأيد بالكلبشات وبيتكلم معه عن البر والدينونه والتعف. فارتعب فليكس الوالي. مين ساعتها الحر ومين العبد؟ ما دعي كل واحد فيه ايها الاخوه فليلبث في ذلك مع الله. زي ما انت دعيت خليك مستمر. هنقف عند هذا الحد ويبقى من اول ايه 25 المره الجايه. لالهنا المجد الدائم الى الابد امين. لالهنا المجد الدائم الى الابد امين.